أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا بأنه يوجد في طريق الشيخ، في طريق الشيخ الصدوق الحكم بن مسكين. والحكم بن مسكين كما أشرنا بالأمس لا يوجد توثيق بشأنه بنحو خاص، وإنما يمكن تصحيح الرواية أو تصحيح السند من خلال التوثيقات العامة. الطريق الأول من التوثيقات العامة هي القاعدة والأصل والشهادة التي ذكرها الشيخ الطوسي في العدة. هذه العبارة والشهادة واضحة في صفحة هاي الطبعة الجديدة لعل المتوفرة في الأسواق ذيك لعله، أو أول الناقصة ذيك الدورة ذيك الطبعة ولعلها غير متوفرة، اللي مطبوعة في بستان كتاب بتحقيق محمد رضا الأنصاري القمي في صفحة 230 من الكتاب. في هذه العبارة يقول: وإذا كان أحد الراويين مسندا، يعني هي روايته مسندة، والآخر مرسلا، روايته مرسلة. هنا فقط للإشارة أشير أن الشيخ ده يتكلم في باب تعارض الأدلة، وهذه النكتة التي لم يلتفت إليها سيدنا الأستاذ السيد الخوئي فقال أن الشيخ الطوسي يتناقض. الجواب في كلمة واحدة: أن الشيخ الطوسي يقبل هذه القاعدة في غير مورد التعارض، أما مع التعارض فله أحكام أخرى، وهو تصور أن الشيخ الطوسي متناقض متهافت من جهة يقول بأن هذه القاعدة تامة كما يشهد، ومن جهة أخرى يقول بأن الرواية ضعيفة لإرسالها، مع أن المرسل هو محمد بن أبي عمير. الجواب: في حال التعارض يقدم المسند على المرسل، ولأسباب أيضا لا مطلقا. ولذا الإخوة يراجعون البحث هنا في العدة يجدون بأنه: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر ماذا؟ مرسلا، ووقع ماذا؟ بينهم التعارض. نظر في حال المرسل، يقول مرة أن المرسل ليس أمثال محمد بن عمير وصفوان بن يحيى والبيزنطي، الطبيعي أن المسند يقدم ماذا؟ على المرسل. نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره. إذا واضح وين يتكلم؟ في التعارض، إذا وقع التعارض لا مطلقا. ولأجل ذلك سوت الطائفة، التفت، إذا القضية ليست فقط هو الذي يدعيها حتى يقول السيد الخوئي قدس الله نفسه أن هذا اجتهاد شخصي ممن؟ من الشيخ الطوسي. لو كان اجتهاد شخصي من الشيخ الطوسي، ولماذا ينسب ذلك إلى ماذا؟ إلى الطائفة. هذا يكشف على أنها ليس اجتهادا، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو شهادة. ولأجل ذلك سوت طائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات، التفتوا جيدا، الذين عرفوا، هذه وين؟ وأنه اجتهد ماذا؟ أين؟ يقول عرفوا في الطائفة أنهم ماذا؟ أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبينما أسنده غيرهم. يعني سوت الطائفة بين مراسيل هؤلاء الأعلام وما أسند من غير هؤلاء الأعلام، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذن فردوا عن رواية غيرهم. فأما إذا لم يكن كذلك ويكون المرسل ممن يرسل عن ثقة وعن غير ثقة فإنه يقدم خبر غيره عليه. من هذا البيان أعزائي يتضح لكم أن ما ذكره بنحو الإجمال، وإلا ما أدخل في هذا البحث لأنه يأخذ وقت طويل وإحنا مشارفين على التعطيلات. من هنا يتضح بأنه يقول فإنه لا مما يكشف عن ما ذكرناه بأنه أساسا هذا كان اجتهاد من الشيخ وليس استدلالا خاصا. هذا الكلام الإخوة إذا يردون يراجعوه في صفحة 64 من معجم الرجال، يقول فإنه اجتهاد من الشيخ قد استنبطه من اعتقاده تسوية الأصحاب بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم. أعزائي، هذه القاعدة كما أشرنا بالأمس من القواعد الأساسية، وقد بنى عليها سيدنا الشهيد أيضا هذه القاعدة، وحاول أن يدفع إشكالات السيد الخوئي قدس الله نفسه، ولكن على مبانيه في نظرية الاحتمال اللي الآن لا ندخل فيها تفصيلا. إذن أعزائي، الطريق الثاني لتصحيح هذه الرواية اللي إن شاء الله طلب الأعزة في محل آخر نقف عند هذه القاعدة، لأنه ذكر لي بعض الأعزة بأنه لعله التعطيلات تبدأ من آخر هذا الأسبوع، يعني يومين أو ثلاث توجد أبحاث لا أكثر من ذلك، فلو دخلنا في هذا البحث لعلنا لا ننتهي منه في هذه السنة، فيبقى البحث مبتورا إن شاء الله تعالى إذا وفقنا في السنة القادمة بإذن الله تعالى. هذا هو الطريق الثاني أعزائي، وهو على المبنى بعد من بنى على هذه القاعدة، وهو أن هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. أساساً هذه الشهادة، هذه العبارة ما أعبر عنها شهادة، هذه العبارة من الشيخ تثبت وثاقة هؤلاء، لا فقط تثبت لنا صحة الرواية بل تثبت لنا وثاقة هؤلاء. يعني أينما وجدنا الحكم ابن مسكين فهو ماذا؟ فهو ثقة، مو فقط هذه الرواية. هذا هو الطريق الثاني لتصحيح هذه الرواية. الطريق الثالث أعزائي، في الطريق الثالث أعزائي هو الاستناد إلى قاعدة الإجماع، تصحيح ما يصح عن نفر من الأصحاب الذين أشير إليهم، وهو أيضا طريق مهم وأساسي أعزائي، وتترتب على ذلك ثمرات واسعة النطاق، باعتبار أن هؤلاء 18 عن كم راوي يروون الروايات كثيرة جدا، وقاعدة أساسية. أولا، من هم هؤلاء أصحاب الإجماع؟ الإخوة اللي يريدون يراجعون أعطي المصادر، وإن شاء الله أيضا تحقيق هذا الأصل أيضا في مورده المناسب. منشأ هذا الإجماع أعزائي في كتاب اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي، اللي هو بتحقيق السيد مهدي الرجائي مؤسسة آل البيت، الجزء الثاني صفحة 507 هذه عبارته هناك. يقول من أصحاب أبي في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قال الكشي أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين، هلا صير عبرها العصابة مولانا، حتى لا تصير عصابة مولانا، وإلا يقول هم هذول هم يقولون بأنه الشيعة هم جنوا، هم عصابة، بل هم يعبرون مو احنا نقول. أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر الباقري وأبي عبد الله الصادق عليهم السلام، وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا أفقه الأولين 6: زرارة ومعروف ابن خربوذ وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم الطائفي. قالوا وأفقه 6: زرارة. وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي أبو بصير المرادي، وهو ليث بن البختري لأنه مشترك بين 5 كما تعلم. جيد، المورد الثاني أعز هؤلاء 6، إذن هؤلاء 6 من أصحاب الإجماع. المورد الثاني أو 6 الثانية في الجزء الثاني صفحة 673، هذه عبارة الكشي، قال: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه، وهم 6 نفر: جميل بن دراج وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عيسى وحماد بن عثمان وأبان بن عثمان. قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه أن أفقه هؤلاء جميل بن دراج. هذه هماتنا 6 الثانية. 6 الثالثة أعزائي في الكشي في صفحة 830، عبارته يقول: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا الكاظم والرضا، أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، وأقروا لهم بالفقه والعلم، وهم 6 نفر آخر دون 6 نفر الذين ذكرناهم، وهم يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محمود محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. هؤلاء 18، طبعا مع اختلاف، وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال، وقال بعضهم مكان ابن فضال عثمان بن عيسى، وهكذا. فمجموع الذين ادعي انهم من اجماع الاصحاب من اصحاب الاجماع يصل الى 21 او 22. واضح أيضا بهذا الطريق يمكن تصحيح الرواية عن الحكم بن مسكين، باعتبار أنه جملة من هؤلاء نقلوا ورووا عمن؟ عن الحكم بن مسكين، محمد بن أبي عمير وصفوان وخربود وإلى آخره. السؤال المطروح في هذه القاعدة أيضا بنحو الفتاوى أعزائي لا تفصيلا، السؤال المطروح هنا: ما هو المراد من هذه القاعدة؟ يعني على ما 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 هي ما هو مدلول هذه القاعدة، أو مدلول هذه الكلمات التي نقلناها عن الشيخ الكشي عن الكشي؟ الجواب أعزائي: يوجد اتجاهان في فهم هذه القاعدة أو في فهم هذا الكلام من الكشي. الاتجاه الأول وهو الاتجاه المشهور، يقول أن هذا الكلام من الكشي يدل على صحة الرواية إذا صحت إلى واحد من هؤلاء، يعني إذا كان السند صحيحا إلى محمد بن أبي عمير، بعد ذلك لا ننظر أن ما بعد محمد بن أبي عمير هل هو موثوق غير موثوق، بل حتى لو كان معروفا بالضعف، بل حتى لو كان معروفا بالفسق، بل أي شيء، الرواية تكون ماذا؟ الرواية تكون صحيحة. إذن نحن في الرواية إذا انتهينا في صحتها إلى محمد بن عمير، بعد ننظر ما بعد محمد بن عمير أو لا ننظر؟ لا علاقة لنا، من يكون فليكن، ما بعد محمد بن أبي عمير. هذا الاتجاه الأول، وهو الاتجاه المشهور بين فقهاء الإمامية. الاتجاه الثاني، لأنه مسألة مطروحة من القديم، مو الآن مسألة جديدة. الاتجاه الثاني يقول: لا، هذا الكلام من الكشّي يريد أن يشير إلى إجماع الطائفة على تصحيح هؤلاء الـ18. يريد أن يقول أن هؤلاء من الأجلاء، من الثقات، من الكبار، من جلالة قدرهم، من عظم مقامهم العلمي الفقهي إلى غير ذلك. وإلا لا تتكلم أن من بعدهم يصحون أو ماذا؟ أو لا يصحون، يوثقون أو لا يوثقون، لا علاقة له. نتعامل مع الروايات التي فيها واحد من هؤلاء الـ18 كأي رواية ماذا؟ أخرى. ولكنه فرق أنه الرواية التي ينقلها محمد بن أبي عمير لها شأن، والرواية التي ينقلها واحد من غير هؤلاء الـ18 له شأن ماذا؟ لها شأن آخر. هذان اتجاهان معروفان، وهو اتجاه ذهب إليه أيضا جملة من المتأخرين ومتأخر المتأخرين، مثل صاحب الوافي، مثل صاحب الرياض. وفليت يتصور أنه هذا من اختصاصات السيد الخوئي، لا لا أبدا، جملة من أعلام الإمامية ذهبوا إلى هذا الاتجاه الثاني. ثم التفتوا لي جيدا أعزائي، كما يقال خارطة البحث فقط، وإلا تفصيله في محل آخر. ثم أصحاب الاتجاه الأول انقسموا إلى رأيين، إلى نظريتين. خلوا ذهنكم ينبه، اللي في الأعم الأغلب لا يلتفت إلى هذا التقسيم الثاني، لا التقسيم الأول. التقسيم الأول واضح في كلمات أعلام الرجاليين، أما التقسيم الثاني فعموما مغفول عنه، وهو أن هؤلاء الـ18 إذا أرسلوا، لا قيمة، لا نعرف من أرسلوا حتى نعرف أنه ثقة أو ليس بثقة. يعني مراسيل محمد بن أبي عمير قمنا، لا نستطيع أن نعرف عمن أرسل حتى نعرف أنه ثقة أو ليس ماذا. إذا كلامنا الآن ماذا؟ في مسانيد هؤلاء الـ18. إذا أسندوا إلى شخص ما بعدهم، هم هؤلاء أسندوا، فهل يدل ذلك على أنه ثقة أو لا يدل على أنه ثقة؟ أي منهم؟ يوجد رأيان. رأي يقول أساسا نقل واحد من هؤلاء الأعلام شهادة بوثاقة ماذا؟ بوثاقة المنقول عنه. الرأي الثاني يقول، أو النظرية الثانية تقول، لا، هذه ليست شهادة بالوثاقة، تريد أن تقول الرواية التي في سندها محمد بن أبي عمير فهي رواية ماذا؟ صحيحة، حتى لو كان ما بعد ابن أبي عمير ضعيف في مكان ماذا؟ في مكان آخر. وثمرة كبيرة تترتب على النظريتين، لأنه على النظرية الأولى من روى عنه أحد هؤلاء الـ18 سوف يكون ماذا؟ يكون ثقة. فإذا وجدنا هذا الشخص المروي عنه في مكان آخر وإن لم يروي عنه محمد بن أبي عمير، فهو ثقة أو ضعيف؟ يكون ثقة. أما بخلاف الاتجاه ماذا؟ خلاف النظرية الثانية. النظرية الثانية فقط تقول هاي الرواية التي فيها محمد بن أبي عمير، هذه الرواية صحيحة معتبرة يحتج بها، وإن كان المروي عنه ماذا؟ ضعيفا. هذا التقسيم الثاني أعزائي كثير، جملة من الأعلام غفلوا عنه، لم يلتفتوا إليه، فأشكلوا على أصحابه، قالوا كيف يقولون هذا مع أنهم ضعفوه في محل آخر؟ الجواب نعم، لأنهم لا يريدون أن يوثقوا، وإنما يريدون أن يقول أن الرواية ماذا؟ أن الرواية صحيحة. المصادر التي يمكن للإخوة مراجعة هذا البحث فيه، من الذين بحثوا هذه المسألة تقريبا بحث تفصيلي، هو في منتهى المقال في أحوال الرجال لأبي علي الحائري المازندراني، المتوفى سنة 1216 هجرية، تحقيق مؤسسة آل البيت، هناك في صفحة 50 وما بعد، عند عبارات كثيرة ومطالب كثيرة. أنا أدعو الأعزاء مراجعة هذا البحث هناك في صفحة 51، مو من المقدمة، من التحقيق، يعني من أصل الكتاب. يقول فائدة اختلف في قولهم، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فالمشهور أن المراد صحة ما رواه حيث تصح الرواية إليه. فإذا صحت إلى هذا فالرواية ماذا؟ صحيحة. ما معنى رواية صحيحة؟ يعني يحتج بها، مو بالضرورة أن المروي عنه ما هو؟ ثقته. التفتوا إلى هذا. ثم يقول الأعزة: وربما يظهر ذلك من الرجال، أي إلى أن يقول: وأما معنى الكلام المزبور فالظاهر المنساق إلى الذهن هو ما اختاره الأستاذ العلامة وعزاه إلى المشهور وصرح به، وصرح بعض أجلاء العصر أيضا بأن عليه الشهرة، بل نسب ذلك المحقق الداماد، أستاذ صاحب القبسات أستاذ ملا صدره، بل نسب ذلك لأنه كان فقيها بحسب الظاهر، وإن كان فيلسوفا بحسب الباطن، يعني ما كان يظهر الفلسفة في زمانه، ولذا كان مرجعا في زمانه. بالي هو كان مولانا أحد مراجع أصفهان المحقق الداماد، وملا صدره همتي أنا كان وياه، فملا صدره كتكلم بكلمات منه المحقق الداماد، فأخرجوه ماذا؟ من اصفهان، وعلى اساسه اجى الى كهك، هاي المنطقه المعروفه الان قريب 48 كيلو متر، وبقي فيها سنين طويله بعد اخراجه ماذا؟ اخراجه مولانا من اصفهان. فيقال بانه راى استاذه في النوم قال له بانه انا كنت اتكلم كل اللي انت تقوله، ايش عجب انت بقيت مرجع الي طردوني؟ قال لأنه أنت تكلمت كلاما يفهمه الجميع فطردوك، أنا تكلمت بكلام لا يفهمه إلا ماذا؟ إلا الخاصة، فلهذا ما التفت العامة أنا أجدأكم. جيد، فلهذا وقع عن هذه حكمة. فبل نسب ذلك المحقق الداماد إلى الأصحاب، نسب ذلك إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع، وهذا كتاب الرواشح السماوية من الكتب الجيدة أعزائي، حيث قال في الرواشح السماوية، أنا عندي في البيت لكن ما وجدته في الصباح، بعد عدل وبالجملة هؤلاء على اعتبار الأقوال المختلفة، إلى أن يقول: وذهب إلى ما قلناه أيضا العلامة المجلسي على ما نقل، ونسبه إلى جماعة من المحققين منهم والده المقدس التقي، واستدل في الفوائد النجفية على صحة خبر ضعيف بأن في سنده واحد من هؤلاء 18، وبحث مفصل أعزائي، يراجعون الأعزاء البحث هنا. وكذلك ممن أشار إلى البحث إجمالا صاحب مولانا الوافي في مقدمة الوافي، واختار هذا القول الذي اختاره وقبله السيد القوئي، الوافي المجلد الأول في صفحة أعزائي، نعم في صفحة 27، قال: وقد فهم جماعة من المتأخرين من قوله أجمعت العصابة الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم ونسبته إلى أهل البيت بمجرد صحته عنهم من دون اعتبار العدالة في من يروون عنه. هذا الذي أشرنا إليه من أنه أساساً هذا مو توثيق لمن بعدهم، ولكن فقط إشارة إلى ماذا؟ إلى صحة الرواية. حتى لو رووا عن معروف بالفسق أو بالوضع فضلاً عما لو أرسلوا الحديث، كان ما نقلوه صحيحاً محكوماً على نسبته إلى أهل العصمة، وأنت خبير بأن هذه العبارة ليست صريحة في ذلك ولا ظاهر فيه، فإنما يصح عنهم إنما هو الرواية لا المروي، بل كما يحتمل. هذه إشارة إلى النكتة التي أشرنا إليها، أنه تصح ماذا؟ تصح الرواية. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى النظرية التي تقول بأن هذا مو توثيق لمن بعدهم، وإنما بيان ماذا؟ بيان أن الرواية مما يحتج بها. طبعا هذا غير الرأي سيد الخوي، أنا اشتباها قلت هذا غير رأي سيد الخوي. الرأي الثالث الذي أشرنا إليه، رأي الثالث أو الاتجاه الثاني الذي يقول بأنه هذا فقط توثيق لمن وتصحيح لهؤلاء 18، حتى لا يوجد تصحيح للرواية فضلا عن المروي عن، بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية، هذه إشارة إلى ما ذكره سيد الخوئي، كناية عن الإجماع على عدالتهم وصدقهم بخلاف غيرهم ممن لم ينقل الإجماع على عدالته. هذه الاحتمال. الأمر الثاني اللي هو رأي سيد الخوئي يعبر عنه ماذا؟ كما يحتمل، بل كما يحتمل ذلك، يعني الذي أشرنا وهو تصحيح الرواية لا توثيق المروي، يحتمل كونها ماذا؟ إشارة إلى هذا، إشارة إلى النظريتين التي أشرنا إليهما. هذا المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي الإخوة اللي يردون يراجعون في خاتمة الوسائل، في خاتمة الوسائل المجلد 30 صفحة 224، يقول: وناهيك بهذا الإجماع الشريف، يعني بعبارة أخرى أعزائي ما يرتبط بالفائدة السابعة، الإخوة يراجعون الفائدة السابعة هناك بعد لا نطيل على الأعزة، وكذلك ما ورد في معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، معجم رجال الحديث للسيد الخوئي في الصفحة أعزائي 62 وقبل ذلك، يعني تبدأ المسألة من صفحة 59 للإخوة اللي يريدون يراجعون. يقول: وأنت خبير بأن هذه العبارة ليست صريحة في ذلك ولا ظاهرة فيه، فإنما يصح عنهم إنما هو الرواية للمروي، بل كما يحتمل ذلك، هذا ينقل عبارة من؟ عبارة صاحب الوافي. أقول: ما ذكره متين لا غبار عليه. الجواب أن السيد الخوئي لم يلتفت إلى هذا التفصيل الذي يذكره من؟ يذكره صاحب الوافي. هو رأيه ماذا؟ هو رأيه أنه يريد أن يشير إلى جلالة قدر هؤلاء، يعني الاحتمال الثاني، مو كل العبارة، ولكن نقل ماذا؟ نقل كل العبارة عن صاحب الوافي. يقول: ثم لو تنزلنا على ذلك وفرضنا أن عبارة صريحة فيما نسب إلى جماعة، فقاعد ذلك دعوى الإجماع على حجية رواية هؤلاء عن المعصومين تعبداً، اللي هذا هو الاحتمال الذي قواه من؟ قواه صاحب الوافي. المهم أعزائي، هذه المسألة كما قلت فيها اتجاهان أساسيان، اتجاه يصحح الرواية، أعم من أن المروي يوثق أو ماذا؟ أو لا يوثق، وهذا هو الاتجاه الأقل إن صح التعبير. والاتجاه الأكثر والمشهور بين علماء الإمامية، بلي أنا اشتبهت، اسمحوا لا اسمحوا لي أنا اشتبهت العبارة، أعيدها من أول. اتجاهنا أعزائي يقول بأنه هذا هو تصحيح لهؤلاء 18، أصلا بيان وثاقة وجلالة أمرهم، لا تصحيح لا للرواية ولا توثيق ماذا؟ للمروء. هذا هو الاتجاه الأقلي الذي أشرنا إليه. والاتجاه الأكثري ما هو؟ يقول أنه أساسا دليل على صحة هذه الرواية، بعض قال دليل أيضا على توثيق المروي، وبعض ماذا؟ قال لا يدل على ذلك. جيد، هذا هو الطريق الثالث، وحيث أننا نقبل أيضا هذه القاعدة ولكن بشروط إن شاء الله تعالى في محلها سنبين، لا على النحو الذي يذكره السيد الخوئي وجملة من الأعلام الذين قالوا بأنه أساسا فقط بيان وثاقة مو شيء آخر، وإنما إجماع أن هؤلاء لهم جلالة ماذا؟ من القدر. طبعا يكون في علمكم أنه لا يوجد إجماع حتى على هؤلاء، يعني إذا أريد الإجماع إجماع على هؤلاء 18 أيضا ماذا؟ لا يوجد على أي نحو، هذا بحث موكول إلى محله، لا هذا ولا على ما ذكره صاحب الوسائل وغيره، أساسا هذا توثيق لكل من بعده، هذا فإنما يدل على أن الرواية يمكن أن يحتج بها ولا يمكن أن نصحح أو نوثق كل من كانوا بعد هؤلاء، وموكول إلى محل. هذا تمام الكلام أعزائي في سند الرواية الثانية، وهو أننا قلنا أن هذه الرواية الثانية وردت بطريق الشيخ، وطريق الشيخ فيها إشكالان: الإشكال الأول ما يتعلق بمحمد بن سنان على الخلاف الموجود فيه، الإشكال الثاني أنه يحتمل أنه ليس محمد بن سنان بل محمد بن سالم، هذا طريق الشيخ. أما الطريق الثاني فهو طريق الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق كما تعلمون قلنا أنه في سنده إلى يونس بن يعقوب من؟ الحكم بن مسكين. فهل يمكن توثيقه أو لا؟ قلنا توجد طرق ثلاث أو ثلاثة طرق. الطريق الأول نقل الأجلاء والإكثار من النقل عنه. الطريق الثاني من خلال رواية من لا يروون إلا عن ثقة. الطريق الثالث من خلال نقل أصحاب الإجماع عن. بس تعالوا معنا إلى متن الرواية. فيما يتعلق أعزائي بمتن الرواية كما يتذكر الأعزاء في المجلد التاسع، يمكن أنا اللي بذهني في وسائل في وسائل الشيعة، في وسائل الشيعة المجلد التاسع صفحة 545. الرواية تذكر الأعزاء قال، يعني عن الشيخ الطوسي، عن أبي جعفر، عن محمد بن سنان، عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات، نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله الصادق: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك، يعني إن كلفناكم أن تدفعوا ماذا؟ تدفعوا الحق إلينا. طبعا في الرواية لا يوجد عنوان الخمس، وإنما يوجد عنوان ماذا؟ عنوان الحق. وهذا في الأبحاث السابقة أشرنا إليه، قلنا إما نقول أن المراد من الحق في هذه الروايات بقرينة حقك ثابت فيها مراد ماذا؟ الخمس. وإما لا أقل أن الحق عام من مصادقه ماذا؟ من مصادقه الخمس. فسواء على الأول أو على الثاني فيشمل محل الكلام وهو خمس أرباح المكاسب. وهنا الرواية واضحة، يقول أصحاب التحليل، نظرية التحليل، يقولون أنه ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك، يعني لا نكلفكم بدفع هذا الحق ماذا؟ بدفع هذا الحق إلينا. فهل أن هذه الرواية تدل على التحليل الذي هو محل الكلام أو لا؟ يتذكر الأعزاء، لا أحتاج إلى التكرار، ما هو التحليل محل الكلام؟ أرباح المكاسب للشخص نفسه في عصر ماذا؟ في عصر الغيب. هذا هو محل النزاع، المعركة على هذه الآن، لأنه هو محل الابتلاء. أرباح المكاسب في عمل الشخص نفسه، هو اشتغل وحصل ماذا؟ بعد إخراج المؤونة توجد عنده أرباح، وذلك في زمن الغيبة. من هنا الإشكال الأول الذي ذكر على هذه الرواية، أن ظاهرها تتكلم عن أموال تعلق بها الخمس عند الآخرين ووصلت إلي، فهل أنا مسؤول عنها أو لست مسؤول عنها؟ مو أنه أنا اشتغلت وحصل لي ربح بعد إخراج المؤونة، يجب علي أن أدفع أو لا يجب علي؟ بأي قرينة؟ بقرينة أنه يقول تقع في أيدينا الأرباح، لا أقل احتمال معقول موجود، لأن هذه تقع في أيدينا الأرباح، يمكن أن يقول لا أرباح ماذا؟ أرباح شخصية، ولكن ظاهرها تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات، نعلم أن حقك فيها ثابت. إذن الاحتمال الأول أو الإشكال الأول على هذا أنه يحتمل فيها أنها مرتبطة ماذا؟ بأموال الآخرين، تعلق فيها حق الإمام ولم يدفعها لعدم اعتقاده بها أصلا، لا يعتقد بوجوب القوم. وعموما في ذلك الزمان ايضا كذلك، لانه في ذلك الزمان الشيعه اكثريه والشيعه اقليه، اقل الاقليه في ذلك الزمان. فعاده الاموال التي تقع بايديهم اموال ماذا؟ تعلق بها حق الامام، ولكن لم يدفعها لعدم اعتقاد اولئك بوجوب الخمس في ارباع المكاسب. فالامام ماذا قال له؟ قال له: لا، ليس من الانصاف أن نكلفكم ماذا؟ أن تتحملوا ضريبة وغرامة غيركم، غيركم لم يدفع، أنتم تتحملون ذلك، هذا ليس من الإنصاف. ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك. التفتوا لي جيدا. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أعزائي في هذه الرواية، خلوا ذهنكم يمي، هو أنه يوجد في ذيل الرواية، على ما قرأته يوجد في ذيل الرواية فت كلمة من الإمام. وعموما الفقهاء الذين عرضوا لهذه الرواية لم يعلقوا على هذه الكلمة وفيها ما فيها هذه الكلمة. انظروا إلى الرواية الآن، أقرأها لكم. يقول: فقال أبو عبد الله الصادق: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك. إلى هنا قلنا يرد الاحتمال ماذا؟ الذي أشرنا إليه في الإشكال الأول. ولكن ذيل الرواية أكو: إن كلفناكم ذلك اليوم. ما مقصود الإمام إن كلفناكم ذلك اليوم؟ أولا أساساً يخرج الرواية تخرج عن محل ماذا؟ الكلام، لأنه احنا نتكلم عن عصر الإمام الصادق، لو بدنا نتكلم عن عصرنا، ها؟ فالرواية الصريحة أنه هذا التحليل إن صح فهو مرتبط بماذا؟ ها؟ مرتبط بذلك اليوم، لا أنه مطلق حتى ماذا؟ حتى لعصر الغيب. لأن الإمام يقول اليوم. ما معنى اليوم؟ مو يعني يوم السنين اللي سأل السائل، من الواضح مو مقصود الإمام هذا. مقصوده ماذا؟ أنه هذه الظروف التي يعيشها الشيعة من الضيق ومن الكبت والحرمان والفقر ونحو ذلك، أمن الإنصاف في مثل هذه الظروف التي نحن وضعنا الخمس فيها أن نكلفكم؟ الجواب كلا. وهذه خير قرينة على أن هذا الخمس كان خمسا موضوعا ماذا؟ من قبلهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا الإمام سلام، نفس الكلام الذي صدر عمن؟ عن الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: تخفيفا منا لشيعتنا لما ينتابهم. إذا يتذكر الأعزة الرواية كما قرأناها، قال: تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم. هنا الإمام الصادق ماذا دا يفعل؟ مو دا يخفف الخمس يسوي ماذا؟ يسوي نصف السدس، وإنما ماذا؟ ها؟ بيلغيه، ومن حقه ذلك. لماذا؟ لأن هذا الخمس إنما هو ها؟ حقهم، حقهم. وذكرنا مرارا أعزائي، مو المراد من حقهم يعني الحق الشخصي، حتى واقعا ترد علينا إشكالات داخلية وخارجية. يعني شنو الإمام مولانا يجي مولانا فديجي فتشقبان فلوس مولانا يسوين ماذا؟ حق شخصي إله. منطق يا شاد إمام، ما باللازم. الجواب: الإمام ما جعلها لمصاريفه شنو الشخصي. خلي أقورز لك مولانا، البحث طويل، أي شيء يفتح لي قوس مولانا، حاشية هذه تعليقة مولانا، سميها ما تشاء. هذه الوكالات اللي الآن متعارفة في زماننا، المراجع يعطوها ماذا؟ للوكلاء. عادة يعطون للوكيل هسه إما خمس، إما ثلث، إما نصف، إما بالمطلق كما هو الموجود عندنا. أعزائي هذه ما تعطى للوكيل بعنوانه ماذا؟ بعنوانه الشخصي، يعني روح اشتري بيت بها مليارين وثلاثة مولان بحسب شأنيتك مولان، وبالسنة مسافر فت سبع سفرات مولان على أحسن ما يروح. أبدا، هذا باعتبار أنه وكيل في المنطقة فهو مرجع للفقراء والمحتاجين والأيتام وإلى غير ذلك، فيعطى له بهذا. وأنتم انظروا انظروا إلى عموم الوكالات التي تذكر، يشار إلى هذه النكتة فيها. ولكن مع الأسف الشديد صايرة ذهنية خاصة عند البعض، ما أقول مطلقا، أنهم يتصورون أن هذا الثلث أو الربع أو النصف ده يعطى لمن؟ ده يعطى له بعنوانه الشخصي، فيصرف لنفسه ما يشاء. هسه إذا زادت فال 10% همات لمن يعطيها؟ مولانا للفقراء. لا، ليس الأمر كذلك. إذن أعزائي، هذه الرواية صريحة وواضحة أن الإمام سلام الله عليه يتعامل مع هذا الحق تعامل ماذا؟ تعامل الحكم الولائي، لا تعامل الحكم الثابت. فلهذا يقول: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، وإلا لو لم نقل ذلك. إذن الأئمة الذين بعد ذلك جاءوا وكلفوا وطلبوا من الناس أن تؤخذ ماذا؟ إذن يظهر أنهم كانوا منصفين لو مو منصفين. ها؟ لازم هذا الكلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم. فإذا كلفهم إمام آخر شي يصير؟ منصف أو غير منصف؟ بعد غير منصف، مع أنه يقينا ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لاختلاف الموضوع. من خفف فهو الإنصاف، ومن أوجب فهو العادل. لماذا؟ لأنه عنده الآن، أنت عندك الآن. فإذا عندك، إذا ما أعطيت هذا ظلم. ما أدري واضح هاي النكتة؟ هذا هماتين. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني إذن يخرج الرواية عن ماذا؟ عن محل الكلام. الإشكال الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين.